اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد بالإيمان ولك الشكر بالتوفيق والقرآن، لك الحمد كما أنعمت به كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه يوم اجتمعت لذكره، ويوم اجتمعت لسماع ما ينفعها في دينها ودنياها. نعم أخي الكريم، مجالس الذكر وحلق العلم وسماع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راحة النفس وسلوة الفؤاد وانشراح الخاطر. كيف لا والمؤمن يعيش في مجالس الذكر مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرتاح ويطمئن. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله تطمئن ترتاح تسعد تجد سلوتها. كانت قبل سماع الذكر مشتتة، كانت تعيش منقصة، كانت عندها مشاكل وهموم وكربات وغموم، فلما سمعت كلام الله تبارك وتعالى اطمأنت وارتاحت. ولا يمكن للنفس أن تطمئن إلا بسماع ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي والله ما اطمأنت القلوب إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. ونرتاح في النفوس إلا لما تقترب من العزيز القدوس، يعيش الإنسان الراحة، يعيش الراحة والسعادة والهناء والسرور. ولاحظ معي كلمة الإطمئنان وتطمئن. الإطمئنان هو أغلى وأحلى وأعلى درجات الراحة والسكون. ولذلك لا يكون الإنسان مطمئن إلا إذا توفرت له أسباب الراحة. الجائع ما هو مطمئن، والخائف ما هو مطمئن، والمريض ما هو مطمئن. إذا توفرت للإنسان الراحة اطمئن. متى تتوفر للمؤمن هذه الراحة؟ إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن أعظم ما يأنس الإنسان به هو ذكر الله تبارك وتعالى والقرب منه. يذهب الحزن ويزيل الغم ويذهب الهم. يقول سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. لا تحزن لماذا؟ لأن القوات معنا، لأن القوت والطعام معنا، لأن الأنصار والأرحام والأصهار معنا، لأن العافية والشباب والقوة معنا. لا، لأن الله معنا. الله معك. إذا كان الله معك فإنه يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إذا كان الله معك فإن الأنس والسعادة كلها معك، النصر والتأييد والعزة. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمامي وعزتي وجلالي. ما اعتصم عبد بي ثم كادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا، إلا جعلت له منها مخرجا. لا تحزن إن الله معنا. إذا لهمت الخطوب
وإذا كثرت القروض وإذا فقد الناصر وإذا عز المعين وإذا زادت الأمراض وإذا لم يستطع الطبيب الدواء، اعلم أن الله معك، اعلم أن الله معك، يفرج همك ويكشف كربك ويرزقك من حيث لا تحتسب. ولذلك فإن أعظم الأنس أن تأنس بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يروي أحد تلامذة الإمام أحمد يقول: دخلت على الإمام وكان رحمه الله في خلوته وفي مكان موحش، قال يوحي في الليل يذكر الله. قال: فلما دخلت عليه قلت له: يا إمام، أما تستوحش؟ قال: كيف يستوحش من كان أنيسه هو الله؟ كيف يستوحش من كان أنيسه هو الله؟ إذا كان الله معك فوالله أن كل الأنس معك وكل السعادة والفرج معك. هذا يونس عليه السلام كان في سن لم يعرف التاريخ ولن يعرف التاريخ مثله، كان في ظلمات ثلاث: في ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، في مكان لا يراه أحد ولا يسمع به أحد ولا يمكن أن يمكنه أحد. حتى وهو في ذاك المكان نادى، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: أي ربنا، صوت نعرفه لكن من مكان لا نراه. الملائكة ما تعرف منه، لكنه يعلم مكانه الذي يعلم السر وأخفى، يعلم مكانه الذي لا توالي سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. سبحان من وسع سمعه كل شيء، يعلم مكانه. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له. الله أكبر، تولى الإجابة ربنا سبحانه وتعالى بذاته العلية، فلم يجعل الإجابة إلى ملك ولا إلى الحوت ولا إلى البحر ولا إلى أحد من الجنود، ولله جنود السماوات والأرض، لكن الله تولى الإجابة بنفسه. برقية عاجلة من ذاك المكان إلى رب العزة والجلال فيأتي الجواب: فاستجبنا له فنجيناه من الغم. وهل هي ليونس لوحده؟ لا والله، بل هي ليونس ولكل من كان مع الله. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أحبتي الكرام، في خضم الحياة وفي كثرة المغريات والملهيات وفي تكالب الأعداء والشواغل وفي تغير الأحداث وانقلاب الأمور، قد ينسى الإنسان أن مصرف الأمور ومدبر الأحوال هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فالجأ إلى ربك وعد إلى الله، فهو سبحانه وتعالى الذي سوف ييسر كل عسير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا خشيت على ولدك من الضياع ورأيت أن أهل الباطل قد احتووا من كل جانب، قنوات فضائية وتواصل اجتماعي وفساد أخلاقي وفساد قديم وأهل تفجير وتكفير وخوارج كلهم يحتفون ويحتوون ولدك، فقل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا رأيت بلدك وبلاد المسلمين يتكالب عليها الأعداء من كل مكان، يتآمرون عليها، يعقدون المؤامرات، يحيكون المؤامرات ويعقدون المؤتمرات من الداخل والخارج، فقل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، إذا خشيت على دينك وخشيت على إيمانك وخشيت على عقيدتك فاستودع ربك إيمانك وقل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هكذا هو الإيمان واللجوء إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، حديثي إليكم اليوم عن أعظم واعظ وأعظم ما يحرك القلوب وأعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى على الناس وعلى البشرية هداية للناس وتأييدا وتقوية لإيمان المؤمنين وبشارة للمؤمنين ونذارة لأهل الكفر والمعصية. حديثي إليكم اليوم عن ما يفتح الله به القلوب ويغير الله به الأحوال ويهدي به الناس إلى ربه سبحانه وتعالى. حديثي إليكم اليوم عن القرآن كلام الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. نتحدث عن القرآن وأثره في النفس وتغيير الأحوال والقرب من الله تبارك وتعالى، لأننا نجد أن اليوم كثرت مصادر التلبي وكثر اللغط والكلام، فهذا يأتي بقصص وهذا يأتي بأحلام ورؤى وهذا يأتي بقصائد وأناشيد وهذا يأتي بفساد وإضلال، ويظنون أن هذه هي سبل الهداية والتقويم، ولم يعلموا أن الهداية مناطة بكلام الله تبارك وتعالى. ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس إلا بكتابه سبحانه وتعالى. هذا القرآن أنزل إلى الناس لهدفين رئيسيين: الأمر الأول هداية للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن الهدف منه الأول الهداية، أن يهتدي به الناس إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعرفهم به سبحانه وتعالى، يعرفهم بآلائه ونعمه بأعماله سبحانه وتعالى وأفعاله، يعلمهم بالواجب عليهم تجاه ربهم ومولاهم، يعلمهم بما يصلح أحوالهم، يعلمهم بما يصلح آخرتهم وبما يحقق لهم الجنة والرضا والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني من إنزال القرآن أنه معجزة وحجة الله تبارك وتعالى والآية البينة على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن بينته صلى الله عليه وسلم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذا القرآن هو بينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعجزة الخالدة التي لم تستطع الأمة ولم يستطع الجن والإنس أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وها نحن اليوم وقد مر عليه أكثر من 1400 سنة، ولا زال كتاب الله الحجة البالغة والحجة الداحبة لافتراءات المفترين وإضلال المضلين، وأثره في النفوس وأثره في إثبات الإيمان لا زال قائما إلى قيام الساعة. حجة الله على العالمين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن الله أنزل هذا القرآن هداية وتربية وتعليما وإنقاذا للناس من النار. ولذلك يا أحبتي الكرام، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على القرآن. حينما يأتيه الكافر المعين وحينما يأتيه أعظم أساطير الكفر، لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام لا ترغيب ولا ترهيب، لم يكن يعده بمنصب ولا بوزارة ولا بجاه ولا بمال، ولم يكن يعطيه من الأخبار والعلوم، إنما كان يقرأ عليه كلام الله تبارك وتعالى، وإذا به تتغير حاله وينقلب من عدو لله إلى ولي لله بالقرآن. ولذلك اليوم بعض الناس بتأثير القرآن عليه، وذلك بسبب فساد قلبه والعياذ بالله. وإلا لو صحت منا الألوف كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، والله لو صحت منا القلوب لما شبعنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا القرآن كان سببا لهداية الصحابة رضوان الله عليهم، وسببا لهداية المؤمنين في كل زمان ومكان. بل إن الواحد منهم يسمع آية من كتاب الله فتتغير أحواله. ولنا في قصة الطفيل ابن عمرو الجوزي رضي الله عنه مثال. فإن الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس من زهران، وكان رجلا مقدما في قومه، شيخ قبيلته، رجل له مكانته وله قيمته في بلده. فجاء إلى مكة، جاء إلى مكة معظما للبيت الحرام. وكانت قريش في ذاك الزمان في حرب شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أعظم ما يحاربونه القرآن، لأنهم يعرفون أنهم لو تركوا بين القرآن وبين الناس لاهتدى الناس إلى كلام ربنا تبارك وتعالى. ولذلك هم يحاولون ألا يسمع الناس كلام الله. قال الله عز وجل وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني ما هو بس لا تسمعون، لا تسمعون وشوشوا، اعملوا تشويش. ولذلك كان إذا قام عليه الصلاة والسلام يقرأ في الحرم ما يتركونه، وكانوا لا يجعلون الناس يجلسون إليه، وكانوا يعقدون جلسات ينافسون بها جلسات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يجيبون حنادي وسوالف العجائز وسفنديار وكسرى. راح واحد منهم تعلم وجاء وقال انا عندي زين محمد تعال اسمعون كلام فاضي. ياتون الى القران وكانوا لا يستطيعونهم ان يتحملوا سماع القران، فانهم اذا سمعوه يتاثرون يتاثرون. والقصص بذلك كثيره، اميه بن خلف، الاخنس بن شريد، ابو جهل بذاته، بل اهل مكه كله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة النجم قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم، والنجم إذا هوى. اسمع هذه الآيات العظيمة، ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الله أكبر. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ثم تستمر الآيات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وكان أهل مكة كلهم يسمعون، كلهم يسمعون الآيات وتحت تأثير القرآن. فلما وصل إلى قول الله عز وجل أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد أهل مكة كلهم مسلمهم وكافرهم. الله أكبر. لم يستطيعوا أن يتحمل القرآن، فسجد أهل مكة كلهم. فلما رأى المسلمين، رأى المسلمون الكفار ساجدين كبروا. الله أكبر. هذه سجدة الإسلام، وهذا السجود وصل حتى الحبشة. الحبشة المسلمين اللي كانوا في حبشة، من حبشة وصلتهم الأخبار أن قريش كلهم أسلموا لأنهم سجدوا. فلما سجدوا وخلص السجود ورفع رؤوسه تذكروا أنهم ما هم مسلمون. إيش اللي أثر عليهم؟ إيش اللي شدهم؟ إيش اللي غير نفسيتهم؟ إيش اللي خلاهم يعتبرون؟ فسجدوا، فسجدوا. فقاموا أعداء الله وقالوا لا، نحن ما سجدنا إلا لأجل أنه مدح آلهتنا، ومدام مدح آلهتنا فنحن موافقين. هم أصلا موافقين إن بس يعطيهم أي شيء. قالوا أنه قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإنهن الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لتؤتكى. الله، شوف الكذب، الشيطان كيف يغويهم. قالوا علشان ها قال هذه الكلمتين سجدنا وإلا ما كنا سنسجد. انظر إلى تأثير القرآن. فكان كفار قريش يعملون حرب يسميها اليوم عندنا عند الآن حرب إعلامية. ما هي الحرب الإعلامية؟ أي واحد يجي إلى مكة من العرب يقابلونه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويجون عنده يقول انتبه انتبه لا تجي لا تضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب محمد عندنا رجل هنا فرق بيننا وسب آلهتنا وسبها أحلامنا ولم يأتي أحد من العرب مثل ما جاء به والله فرق بين البيوت فرق بين الرجل وزوجته وبين الرجل وولده وبين الوالد قال فجاءوا لطفيل بن عمرو ولا زالوا به انتبه طيب أشوفه قالوا لا لا تقعد معه ولا لحظة ولا تسمع له كلمة إنه ساحر ياخذ عقلي لا تسمع له. قالوا قال الطفيل فلا زالوا بي حتى وضعت في أذني القبر السهراني ما يبقى يسمع ولا أحد تحرف يقول أخذت الكرسي ووضعتها في أذني حتى ما أسمع شيء يقول ثم جئت إلى البيت إلى الحرم قال وقفت بالكعبة ورسولنا صلى الله عليه وسلم وقفه المصلي يقرأ القرآن هذا العلم السلاح هذا سلاح هذا نور الهداية قال فأبى الله اسمع منه فأبى الله إلا أن يسمعني كلامه يقول والله قد حطيت القبل لكن طلع الكلام من فوق القبل ودخل إلى فأبى الله إلا أن يسمعني كلامه إذا بي أسمع كلامه لا يمكن أن يتحمل الإنسان تأثيره قال فقلت في نفسي وين عملك انتبه للحين الزهراني طلع في عملك وين عملك والله إني لا أعلم العرب بالشعر واعد برجزه وهلز واعلمهم بالسحر واعلمهم بالكهان يعني ما يعلموني ابي في راسي وبشوف اذا حسن فان كان ما عنده خير فانا اعرف الناس به وان كان ما عنده شر فانا اعلم الناس به ليش اعطي عملي الليل واخليهم يتحكمون فيا قال فنزعت فانطفت مره ثانيه واذا بي اسمع كلام الله قال فجئت اليه صلى الله عليه وسلم وجلست اليه قال قلت له ما هذا الكلام الذي تقول ايش عندك ايش العلم ايش عندك قال فقرأ علي آيات من كلام الله وقال أدعوك إلى عبادة الواحد القهار قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الله جلس واحدا مع القرآن آيات من كلام الله تبارك وتعالى غيرت حاله ونقلته من الشرك إلى الإيمان من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان وصيرته عبدا للواحد القيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ قال أنا من دوس وسأرجع داعيا إلى دوس لكن يا رسول الله أعطني علامة حتى يعرفون أني جايلهم بعلم لا يكذبوني لأن دائما الغريب إذا جاء والمسافر إذا عود يجيب علوم أعطني علم شيء يصدقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك فذهب ويوم كان نازل مع الجبل على وادي قومه وإذا بنور يشع من جبهته كشف نور وإنه نور الإيمان علامة فقال يا ربي ليس في جبهتك حتى لا يقول الناس أنه تمثل لي برص ولا شيء في وجهي فكان في سطح فدخل على دوس ودعاهم إلى الله فلم يستجيب فرجع بعد فترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني دعوت دوس فلم يستجيب فادعوا الله عليهم ادعوا الله عليهم فقام عليه الصلاة والسلام واتجه إلى الله قال الطفيل فقلت في نفسي هلكت دوس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. هلكت دوس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم اهد دوس وأتني بهم، اللهم اهد دوس وأتني بهم، اللهم اهد دوس وأتني بهم. وكانت دوس من أوائل القبائل التي دخلت في دين الله تبارك وتعالى، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه أجمعين. هكذا هو تأثير القرآن. القرآن أيها الأخوة أيها الأحبة هو أعظم، بل هو الذي يؤثر في النفوس، وهو الذي يقربك من الله ويغير حالك. يقول سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ما عندنا إلا الوحي، ما فيه إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الدعاء، الدعاء حينما يذهبون لهداية الناس لا يحملون معهم إلا القرآن، وليس إلا القرآن. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها المهاجر له، وستكون هي عاصمة الإسلام، ولذلك أرسل إليها مصعب. مصعب عنده من الإيمان والنور ما يحيي الله تعالى به الأمة وما ينير الله به البصائر. كان صغيرا لكنه كان صغيرا قوي الإيمان، وصفه الله فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم، القرآن يحتاج إلى الصدق، الصدق في حمله، الصدق في أدائه، الصدق في الدعوة إليه. مصعب بن عمير كان نورا، بل أنوارا تشرق بإيمانه وصدقه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ يدخل في كل قرية ما عنده مضاعف يعلمها، ما عنده مخطط أراضي يبيع، ما عنده حدود سياسية لمملكة سوف تقام، ما عنده وزارات يوزعها، عنده قال الله فقط، عنده كلام الله. فكان لا يدخل في قرية إلا ويخرج منها المؤمنون، كل قرية ما يخرج إلا ومعه. وكان يخشى القوم، كان معه أسعد بن زرارة، وينتقل من قرية لقرية ومن وطن لوطن. فاجتمع سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وكان سيدا قومهما، بني عبد الأشهر سيدا قومهما، وجدوا أن الناس فهي دعوة جديدة، هؤلاء سادة القوم والناس يذهبون ويعرفون إيش عندهم. فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: اذهب إلى هذا الرجل وأسعد بن زرارة، فامنعهم أن يغشوا بلادنا ويدخلوا قرانا. فلولا أن أسعد ابن خالة لي لذهبت. يقول سعد بن معاذ: أسعد ابن خالته، وأستحي أن أروح من عهد، لكن أنت يا سعد ابن معاذ، سعد بن عبادة اذهب. فذهب، وفي الطريق أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير جالسون. قال أسعد لمصعب، قال له: هذا سيد قومي فاصدق الله به. الله أكبر، القرآن يحتاج إلى صدق. فاصدق الله به، يعني زود النور، زود. هذا سيد قومه فاصدق الله به. فجاء جلس، أول ما جاء هو واقف، رد عليهم بالعلم هو، قال: أما كان منكم إلا أن تعشوا مجالسنا وتدخلوا بيوتنا وتغرروا بسفهائنا. يقول: حين سمحنا لكم تدخلون اجلسوا في مكانكم، فمن أراد منكم شيئا أتى إليكم، أما أن تلومون وتجولون فهذا لا مرضاه. فقال له مصعب بن عمير: اجلس واسمع ما عندنا، فإن كان خيرا فذاك، أنا أعجبك لك، وإن كان ما أعجبك شرا كفقنا عنك ما تكره. يقول: ابشر، إذا شفت اللي عندنا ما هو زين وقلت قوم نقوم نكف عنك ما تكره.
قال أنصفت.
فذهب إلى أسعد بن عبادة إلى سعد بن معاذ واليوم رآه قال والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. نعم ذهب بوجه الشرك والبدعة والضلالة ورجع بالنور، ذهب بالوجه الميت ورجع بالحياة. قال لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك يا سعد بن عبادة؟ قال أخبرتهم فأبوا. يقول ما قالوا فذهب أنت، اذهب أنت له. فأخذ سلاحه وقوسه وعصاه وجاء. كان يبغونها مضاربة حظ مستوى، وإن كان يبغونها كلام وعلوم رجال فجاء العلم. فجاء إليهم وهو غضب، وهو جاي قال أسعد بن زرارة لمصعب هذا سيد الوادي، لك سيد القوم وهذا سيد الوادي كله، فاصدق الله بي. ولما جاء وقف ما جلس قال يا أسعد ما يكفي أنكم أدخلتم الغريب وجبتم الرجال عندكم حتى غشيتم مجالسنا ودخلتم ديارنا وأغريتم سفهاءنا؟ فقال له مصعب بن عمير يا هذا اجلس واسمع ما نحن فيه، اسمع ما عندنا، فإن كان ما عندنا شر ما أعجبك كففنا عنك ما تكره، وإن كان ما عندنا خير فالأمر إليك. قال أنصفت فجلس. فقرأ عليه آيات من كلام الله تبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. فقرأ عليه آيات من كلام الله تبارك وتعالى، ما انتهى من القراءة إلا وسعد بن معاذ يقول ما يفعل من أراد أن يدخل في دينه، ما يفعل من أراد أن يدخل في دينه؟ قالوا يغتسل، اغتسل وجاء، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدين شعر بالنور، شعر بالراحة والسرور، شعر بالانشراح، شعر بالحبور. قال طيب والناس ليش ما يدخلون معنا؟ قال والله احنا جايين دعاء لكن ما لنا من الناس شيء. قال لا، انتم عندكم الحديث والعلم وانا عندي الصبر، عندي القوه. جمع جماعته كلهم واهله كلهم وعشيرته كلهم ووقف وقال ما انا فيكم، ايش انا فيكم؟ قالوا رجع حق سيدنا وقائدنا وعاقلنا ولا نقول إلا ما تقول. قال فإن طعام، فإن بيوت وطعام وشراب ونساء حرام عليك حتى تدخلوا فيما دخلت. قال وفيما دخلت؟ قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بات بيت في بني عبد الأشهل تلك الليلة إلا وفيه إسلام. هكذا هو القرآن أيها الإخوة، هذا هو تأثير القرآن، هذا هو عمل القرآن. ونحن حينما نرى أنفسنا في تقصيرنا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، حينما تكتنفنا الشهوات، حينما تكثر الشبهات، أين الملجأ إلا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ هو الشفاء، هو العافية، هو الغذاء. ولذلك فإن أفضل الأطعمة ما اجتمع فيه الغذاء والشفاء. إيش اللي من الطعام فيه شفاء وغذاء؟ العسل. ولذلك كان أحسن الطعام أنه غذاء وشفاء. وكذلك القرآن، إذا كان العسل غذاء وشفاء للأجساد والأبدان فالقرآن شفاء للقلوب وغذاء للأرواح، فهو يعالجك وأيضا يغذيك. ولذلك لماذا قست القلوب؟ لماذا نقص الإيمان؟ لماذا كثرت الانتكاسة وتغير الأحوال؟ إلا لما تركنا القرآن، لما تركنا القرآن. لو أن الواحد منا وجد عقل أمام معصية من المعاصي وأمام منكر من المنكرات، فلجأ إلى القرآن. والله أن الله يشفي. وأضرب عليكم قصتي واقعيتي. يقول أحد الإخوة، يقول الحمد لله أنا مصلي وصاري بعض النوافل وأذكر الله، لكن عندي معصية ما قدرت أتخلص منها. معصية كل ما أتوب أنجب، كل ما أتوب أنجب، وملاصقة لي ولا قدرت أفك منها. نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. يقول: فقلت في نفسي ما دام لي وفعل وفعل والمعصية هذه ماني قادر أتركها، فعلى الأقل أكثر حسنات، لأن الشغلة في يوم القيامة ميزان، ميزان للحسنات وميزان للسيئات. يقول: فبدأت أكثر ما يكثر الحسنات هو القرآن. قال: فألزمت نفسي، وأنا أصلي في المسجد، أصلي في المسجد كل الصلاة. قال: فألزمت نفسي بصلاة الفجر والجلسة إلى الإشراق لقراءة القرآن. إلى الإشراق دائما ما يقارب الساعة إلى الساعة الربع. يقول: أقرأ فيها على الأقل جزئين من كلام الله تبارك وتعالى. يقول: وأنا والله ليس في بالي أني أقدر أترك المعصية هذه، في بالي فقط أني أزود من الإيمان والحسنات. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو أن ملازمتي للقرآن تاب الله تبارك وتعالى بها علي من ذاك الذنب ولم أعد أفعله. بعلاج القرآن. القصة الأخرى: والله يشهد علي في ذلك. اتصلت علي امرأة وقالت: يا شيخ أنا وقعت في إثم عظيم، وأنا ماني صغير، أنا كبيرة ومرت رجال وعندي عيال وتحمل شهادة الماجستير وتربوية كبيرة. تقول: لكن دخل عليها الشيطان وباب الحرام من علاقة محرمة، بدأت علاقة عمل مع أحد المسؤولين والقائمين على بعض الأعمال المشتركة فيما بينهم. يقول: ثم تطورت هذه العلاقة، وما كانت أتوقع ولا في بالي إني حفظت نفسي وأنا صغيرة وحفظت نفسي وأنا شباب، ولا ما كنت أتوقع أن أصل إلى علاقة محرمة أبدا، وهذا من سابع المستحيلات. تقول: لكن مع كثرة الإمساس وتندفع واتباع خطوات الشيطان، تقول: ولم أستيقظ إلا وقد وقعت في الحرام والعياذ بالله. تقول: ثم استمرت العلاقة المحرمة، وأصبح أتواعد أنا وياه من مدينة في مدينة، يسافر هو من مدينة وأنا أسافر من مدينة. تقول: وأصبح يقول بعدين: يا شيخ الآن أنا أخاف الله، هذا المنكر وهذا الحرام الذي وقعت فيه والشهوة اللي ما استطعت أن أتخلص منها، وكل ما أتوب أرجع، كل ما أتوب أرجع. وكانت تبكي بكاء مرا. فقلت لها: والله لقد وقعت في ذنب عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما عصي الله بذنب بعد الشرك من نطفة يضع فرجه يفكر لا يحل، والذي نفس محمد بيده إن فرج الزناه لتشتعل يوم القيامة نار، والذي نفس محمد بيده إن ريح الزناه ليؤذي أهل النار، من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها بالقبر نصف عذاب هذه الأمة والعياذ بالله. وخوفتها بالله وكانت حقيقة تبكي بكاء مرا. ايش يا أبا الحل؟ وتريدين الحل؟ قالت: نعم. وترى المريض يجب عليه أن يسمع كلام الطبيب، وأنا سأعطيك العلاج لكن تتقيدين به. قالت: إن شاء الله، لأني والله أني راغبة أني أقفل التليفون يا شيخ. تقول: أكسر كل يومين ثلاثة، أكسر جوال وعودة لي وغير شريحة وعودة لي، ما ينفع يا شيخ. قلت: لا، عندي حل لذلك. قالت: وما هو؟ قلت: أريدك أن تختمين القرآن كل ثلاثة أيام 10 أجزاء يوميا لمدة شهر. وهو دائما العلاج يبدأ إيش؟ مكثف، هذه تحتاج علاج مكثف. شهر تختمين القرآن 10 مرات كل يوم 10 أجزاء، يا رب وإن شاء الله اللي يتخلص وتجي تشوفيه. ثم بعد ذلك بعد الشهر هذا أبغاك تختمين القرآن كل شهر 3 مرات، كل 10 أيام مرة، كل يوم 3 أجزاء. الشهر الأول كل يوم 10 أجزاء، الشهر الثاني كل يوم 3 أجزاء لمدة سنة. ثم ترين إن شاء الله الفائدة والنفع. كانت أبشر وتعاهدي ربك، لا تعاهدين، عاهدي ربك على هذا العلاج. لو وصفت لك العلاج دلعين. والله أذكر هذا الكلام وأنا على الخط السريع في مكة وتبت، وأنا متوجه أقول أسأل الله أن يفتح قلبها. قالت عاهدك يا شيخ، وعاهدت. ثم ذهبت ولا دريت عنها. وبعد ما يقارب 6 أشهر أو 8 أشهر تتصل، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ترى تذكرني؟ أنا ما كانت أنا اللي اتصلت عليك قبل 6 أو 7 أشهر وقلت لك يا شيخ كذا وكذا 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 وكذا، وفيه ذكرت ها باقي على العلاج وش أثر الدواء. قالت والله الذي لا إله إلا هو يا شيخ، أني منذ أن بدأت تلك الليلة إلى هذه الليلة لم يتمر 3 أيام إلا وقد ختمت القرآن. وهو ما غيرت كل 10 أيام، لا، تقول كل 3 أيام ختمت القرآن. والله الذي لا إله إلا هو يا شيخ، إن الله شرح صدري وهدى قلبي ولم أعد أفكر في شيء من شهوات الدنيا أو رغباتها، وأني أعيش مع القرآن وأحيا مع القرآن 10 أجزاء يوميا مع القرآن. تقول كل يوم في النهار 7 أجزاء و3 أجزاء أقوم بها الليل، في الليل قيام الليل 3 أجزاء أقوم بها الليل. وأنا على هذا الحال حتى هذا الوقت، واتصلت أبشرك يا شيخ وأدعو لك، أسأل الله أن يثبت لي وإياك هذا الحال. ما العلاج؟ القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء، شفاء من كل أمراض القلب، أمراض القلب، أمراض الروح، من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات وأمراض الغفلات. القرآن، بل إن القرآن هو سبب للهداية كما مر معنا. يقول لي أحد الإخوة الفلبينيين واسمه الشيخ إبراهيم، دحين اسمه الشيخ إبراهيم، وكان يقول هذه القصة في لقاء في المكتب التعاوني في شرق جدة، لقاء مع الجاليات وهو فلبيني الجنسية. يقول سميه الحين الشيخ إبراهيم، لكن إيش كان؟ كان القس، القس. يقول أنا جئت إلى المملكة العربية السعودية ليس لهدف العمل، وإنما جئت مرسول من الكنيسة في الفلبين لتثبيت الفلبينيين على دين النصارى، لأن الكنيسة رأت أن هناك إسلام كثير من الفلبينيين ويرجعون مسلمين. قال فأرسلوني لتثبيتهم على النصارى. يقول من يوم وصلت فتحت لي في شقتي كنيسة مكان للصلوات، أجمعهم أعطيهم مواعظ أثبتهم أجاوب على كل أسئلتهم. يقول وأنا عدو للإسلام. يقول ومرت علي أيام على هذا الحال. يقول لكن كان يستوقفني شيء واحد، إذا سمعته أتأثر، وإذا كان فيني شغلة أفكر، وإذا كنت في السيارة أوقف. وتتردد دائما في الصلوات، أسمعها يصلونها، ما هذه؟ سورة الفاتحة. يقول إذا سمعت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللي في جنب، وأشعر بتغيير عظيم في نفسي. يقول إذا جاء رمضان إحدى الرمضانات دخلت إلى محل وإذا بالإمام يصلي. يقول القرآن كله يأثر بي، لكن الفاتحة هذه لها شيء آخر. يقول والله نسيت نفسي وجلست أستمع للفاتحة. يقول يوم من الأيام أنا خارج من المصنع اللي أشتغل فيه كان معايا أحد المسلمين والأذان أذن وصلاة المغرب وقام صلى الإمام وقرأ سورة الفاتحة. يقول مسكته قلت له هذه إيه هذه إيش تقول هذه دائما أسمعكم تقولونها ترددونها دائما. يقول بدأت أحفظها إيش هذه. يقول طالع فيا قال لي أنت مسلم. يقول قلت له لا. قال لا ما عندي دخل هذا ما هي لك. قال ما هي لك. يقول سامحك الله أخر إسلامي 16. يقول لكن لزالت الفاتحة. يقول وبعد ذلك وصلت إلى أحد المسلمين وطلبت منه أن يشرح الفاتحة فأعطاني كتب قال وما إن انتهيت من قراءتها إلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول وأرجع إلى بلدي وأتناظر أنا وأخوي أخوي الكبير من القساوسة. يقول وتنتهي المناظرة وتسلم أمي بفضل الله تبارك وتعالى. وكان في المكتب يؤلف ويترجم للغة الفلبينية. هذا هو أثر القرآن أيها الأخوة. ولو سألنا أنفسنا لماذا لا يؤثر فينا القرآن؟ لأننا لم ندخل إلى القرآن بقلوب مؤمنة صادقة. فاصدق الله فيه. يجب أن يكون لنا وجبة مع القرآن، تقرأ كلام الله عز وجل. اليوم القرآن في الجوال، تسمع في الإذاعة، تسمع في كل مكان، لكن أين القلب السليم الذي يسمع كلام الله ويتأثر ويتغير؟ وقد رأيت في اليوتيوب شاب في إسبانيا يمر على الكفار وهم مسلمين ومعه جهاز الجوال وفيه القرآن، ادخلوا في اليوتيوب ترونه، ثم يعطي كل واحد يقول بالله تسمع هذه ايش هذا؟ فيسمعهم القرآن. انظر الى تعابير وجوههم والى تصرفهم حينما يسمعون كلام الله وهم عاجز ما يعرفون العربيه. اخرهم واحد كبير شيبه بالسن سمع القرآن فاجهش بالبكاء وجلس لم يستطع ان يتحرك. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ولو ان القرآن سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أحبتي هذه جلسة مع القرآن ودعوة لنا لأن نعود إلى القرآن وأن نسمع كلام ربنا تبارك وتعالى ونتدبره فنكون من السعداء أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا ويجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار إنه على كل شيء قدير. وأشكر في آخر هذه الكلمة وأشكر مكتب التعاون لأحد رفيده وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأذكر بأني وأنا داخل إلى هذا المكان مررت على وقف للمكتب اسمه وقف الأم فدعوت لكم لأنكم أنتم الذين أسستموه. أسأل الله أن يبارك في أموالكم وأولادكم وأهليكم. دعوت لصاحب الأرض الذي تبرع بها أسأل الله أن يجعله بها أرضا في جنات النعيم. وأدعوكم إلى أن تتبرعوا لهذا الوقف صلة لأمهاتكم. انظر كم من الأجر به لأنه أمك اسمه وقف الأم بر بأمك ودعوة نشر لدعوة دينك ونصرة لدعوة الإسلام وأجر يدوم لك حتى تقوم الساعة. فوالله لا خير في مال لم يوصلك إلى الله ولا خير في صحة لم تولدك الجنان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.